وهذه أسئلة من دولة إندونيسيا. يقولون في السؤال الأول: هل يجوز لأحد أن يشتري بقرة للأضحية يشترك فيها 7 أشخاص بين حي وميت ابتغاء للأجر؟
الجواب: اشتراك 7 في البقرة جائز، لكن أضحية عن الميت غير مشروعة، أدلة ذلك كلها لا تثبت. فعلى من فعل ذلك أن يترك التضحية عن الميت لعدم ثبوت ذلك، والتضحية عن الأحياء إن اشتركوا 7، فمن كان من الأحياء مشاركا في ذلك أجزعه قسطه 7، ومن كان من الأموات فعل ذلك عنه ليس بمشروع، لكن ليس معناه أن السبع الحي يفسد فإنه يجزئه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه يقولون: هل يجوز للمسلم أن يدعو كافرا في وليمة عرسه أو عقيقة ولده؟
قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة، أصل أمي؟ قال: أصل أمك. فإن كان في دعوة هذا الكافر تألفا له على الإسلام بما يرجو منه ذلك، وأطعمها وأعطاها وأهداله للتألف، فيرجى أن لا بأس بذلك، والأصل عدم تمكين الكفار من طعام المسلمين، للحديث الذي قد حسنه النووي رحمه الله: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم،
حفظكم الله. السؤال الذي يليه يقولون: هل يجوز لشخص أن يضحي يوم الأضحى ناويا أنها لأحد أولاده في سنة والأخرى في سنة قادمة؟
هذا خطأ. الأضحية واجبة على الصحيح، والعقيقة واجبة على الصحيح، فجمع بين واجبين لا يجزئ. وعلى القول بأن الأضحية سنة وأحد الصنفين مستحب أيضا لا يجزئ، فينبغي أن يجعل الأضحية على حدة، وإن استطاع أن يعق عن بعض أبنائه فعل، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا إن استطاع أن يجعلها عقيقة ويترك الأضحية إن كان عاجزا، لا يكلف نفسه إلا وسعها. على كل يقدم أحد الأمرين ويترك الآخر، وإن قدم العقيقة كل مولود مرتهن بعقيقته فذاك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه يقولون: أعطانا واحد من المحسنين مالا ولكنه يعمل في البنك، فهل يجوز لنا أن نشتري بذلك المال فراشا لمدرستنا هنا؟
إن أعطاهم من ماله الذي يستفيده زعموا من البنك فإنه مال محرم، لأن الله أكله مكله وكاتبه شاهديه، سواء كان يعمل في البنك في شؤون الربا، أو كان يعمل فراشا، أو كان يعمل يعني حاسبا، أو يعمل كمبيوتريا، أو غير ذلك من الأعمال في البنك، كله يدخل تحت هذا الوعيد وهذا النهي، وذلك حرام، كسب حرام. على هذا فمثل هذا إذا جعل فراشا لمسجد مثلا، أو فراشا أو استغل في أشياء عامة للمسلمين ليس من باب الطعام والشراب، وليس من باب يعني ما كان يدخل تحت هذا الوعيد، أو في حمامات أو ما يجوز، يجوز، وإلا فيجتنب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه يقولون: رجل متزوج إذا تشاجر مع امرأته يطلق بكلمات طلاق أكثر من 3 مرات في أوقات أو مجالس متفرقة، وذلك لجهله بأحكام متعلقة بالطلاق، فهل يكون قد وقعت 3 تطليقات أم له الرجوع إلى زوجته؟
أما إذا كان قد تجاوز، قد طلق عدة مرات، 3 مرات، هب أنه أكثر عن ذاك، فإنها تبين منه. إذا كان قد صار ذلك في مواطن متعددة، وكل ما اختصم مع امرأته طلقها، هذا ليس أهلا لهذا الحكم العظيم، وتكون بائنة منه. نعم، تكون بائنة منه بـ3.
جزاك الله خيرا. السؤال الذي يليه: رجل زنى بامرأة ثم تزوجها وهي حامل من الزنا، وقد مضت 6 سنوات وله 4 أولاد منها، والآن يسأل عن حكم زواجه، ماذا يفعل؟
أما زواج المرأة أو الرجل بالمرأة التي زنى بها، فإن العقد في حال حملها من أهل العلم من يرى بطلانه لعموم الدليل في النهي عن نكاح الحامل، ولا سيما وهو ذريعة إلى أن يسقي ماءه زرع غيره، ومنهم من يقول لا حرمة لماء الزاني فيصح العقد وهم الجمهور. والقول الأول أصح الذي حرره الإمام القيم رحمه الله زاد المعاد لمضافرة الدليل معه، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعلى هذا فإن عقد عليها في حال حملها وكان الماء ماءه الولد ولده فإنه لم يكن سقى ماءه زرع غيره إلا مظنة وليست مئنة، ولا يصح العقد، وعليه أن يجدد العقد بعد الولادة أو إن أمكنه ذلك. والزواج زواج الزاني بالزانية بعد إقامة الحد عليه إذا كان بكرين فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ زوج زانيا بزانية.
جزاك الله خيرا. السؤال الأخير وهو مشتمل على فقرات، يقولون هل هناك من العلماء من يفسر القرآن بهذه الطريقة، يفسر الآيات من أول ما نزلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخرها، ويذكر في كل آية الصحابة الذين معه حين نزولها، ويذكر سبب نزولها ومتى نزلت، ويذكر قصة حين نزولها، ويذكر ما يقوله المشركون في الآية بعد نزولها، ويذكر تفسير النبي والصحابة للآية التي نزلت؟
أقول تفاسير الأئمة كتفسير ابن جرير وتفسير ويليه أيضا ما شبه اختصار منها أو مستخرج عليه تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير أيضا ما كان من هذه التفاسير، تفاسير تعتني بهذه المعاني، منها ما يكون يزيد ومنها ما يختصر، منها ما يتوسع ومنها ما يختصر، ولم تغفل هذه الجوانب. ولكن عناية ابن جرير وعناية ابن كثير خير عناية في التفسير، وكون الإنسان إذا فسر مثلا ذكره بالآثار وذكر ما كان يناسبه ما كان يلائمه في القصة وما الذي حدث في ذلك اليوم، هذا ما صار تفسير، صار عبارة عن حوادث السنين. فإنه إذا كان يذكر مثل الآية ويذكر بيانها ويقول في هذا اليوم حصلت كذا وفي هذا اليوم حصلت كذا وكانت معركة كذا وكان سفر كذا وغلت الأسعار، خرج من مقصوده إلى شأن آخر، فيتوسع الكتاب لغير ما فائدة، فيفسر ويجعل حوادث السنين الأحدة ويجعل التفسير الأحدة، هذا أنفع وهذا أنسبه الذي سلكه الأئمة رحمه الله.